إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
60 دقيقة.
60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه،
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة.
60 دقيقة
أهلا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، خاصة متنوعة بإيقاع سريع ومختلف، نحلل فيها الأحداث بأبعادها وبعمق، بين العاجل والمهم نضع لكم الأهم بصورة شاملة كاملة. يرافقكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. في عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة بين الحياة والفناء، غزة لا تزال تصارع حصار الموت. المجرم نتنياهو وإسرائيل الكبرى، تجدد الحقائق الرأسخة للدولة التوراتية في وراء الأحداث. وفي المحور، من يقف وراء نزع سلاح حزب الله؟ زيارة لاريجاني إلى بيروت، أي مضامين وأبعاد في المرصد؟ وفي موضوع الساعة، بين الحياة والفناء، غزة لا تزال تصارع حصار الموت.
حياة الله تعبنا، وحياة الله تعبنا، ولا مال ولا دار ولا أرض ولا سلطان، احنا تعبنا. بعد القمم العربية زاد علينا الضرر، بعد القمم الأجنبية صار علينا الضرر. أنا بقول لك يا عالم، ما بنستغيثش بالعرب، إحنا بنستغيث برب العرب، إحنا بنستغيث بالحي الذي لا يموت.
أكثر الشغلات المهمة إنك تنام زعلان، إشي كتير مهم، إشي كتير مهم لنفس المشهد، بس صح كلامك، مش لأنه أنت فقير، ومش لأنه أنت من قادر تشتري، لأنه في حدا قاعد يتحكم فيك، تأكل أو لا، تشرب أو لا، تنقط عليك، إنه أنت تحت سيطرته هو، بأكلك، بشربك، بحياتك، في نفسك.
العنوان والتوصيف العالمي، وفعلا أصبح توصيفا عالميا لما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هو الإبادة الجماعية. مع أنه من الصعب على الغرب في وسائله الإعلامية، في مؤسساته الرسمية التي هي خاضعة للصهيونية العالمية، أن يعترف بهذه الحقيقة، لكنها حقيقة فرضت نفسها حتى في المجتمعات الغربية.
تستمر حرب التجويع التي ينتهجها كيان العدو الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة نتيجة سوء التغذية خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 251 شهيدا بينهم 108 أطفال نتيجة التجويع وسوء التغذية. ضيفنا الصحفي الفلسطيني سعد الوحيدي يتحدث في هذه الفقرة عن كيف يؤثر التجويع على المدنيين وما هي الأوضاع الإنسانية الآن في قطاع غزة.
الإنساني بالغ السوء وبالغ المأساوية في قطاع غزة. حرب التجويع تدخل الآن يومها 168 على التوالي، نتحدث عن أكثر من 5.5 شهور منذ منع دخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة في 2 مارس الماضي. هذه الحرب أو هذا يعني سياسة التجويع الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال طالت أكثر من ثلث قطاع سكان قطاع غزة. برنامج الغذاء العالمي يتحدث أن هناك أكثر من 800,000 مواطن في قطاع غزة لم يحصلوا على أي وجبة غذاء أو أي وجبة طعام منذ عدة أيام. أيضا خلال 168 يوم نتحدث عن أكثر من 251 حالة وفاة، قرابة نصفها من الأطفال اللي 108 أطفال يعني قضوا تجويعا نتيجة هذه السياسة الممنهجة التي يعني يمعن فيها الاحتلال عبر إغلاق كافة المعابر ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، رغم ما يشاع عن شاحنات مساعدات أو شاحنات مواد غذائية. ومن الجدير التنويه هنا أن ما يدخل إلى قطاع غزة هو أقل من 10% من الاحتياجات المطلوبة. نتحدث عن 1000 شاحنة مقابل احتياجات يومية بلغت أكثر من 11,000 شاحنة مساعدات طوال هذه المدة. هناك أيضا الفئات الضعيفة والفئات المهمشة، الأطفال، حديثي الولادة، الرضع، الأجنة، المرضى، أصحاب الأمراض المزمنة والعديد من أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا يعني في آخر سلم الأولويات أمام هذا المشهد القاسي، يعني في ظل انعدام المواد الأولية من الطحين والخبز وأبسط المواد الغذائية. يعني يبدو من الصعب الحديث عن المتطلبات الغذائية الخاصة للعديد من الفئات من المرضى والمحتاجين. الوضع الآن في غزة يترافق أيضا مع تصعيد الاحتلال لعدوانه. هناك يعني عمليات نسف متواصلة وتقدم لجيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب المدينة، محاولات ربما تبدو للإطباق على المدينة التي تضم مئات الآلاف من النازحين من سكان مدينة غزة ومحافظة شمال غزة التي تضم مدن بيت لاهيا وبيت حنون وجباليا ومخيمها، تكدس لمئات الآلاف في الأحياء الغربية من المدينة، عمليات قصف ونسف وتقدم أحيانا ميداني لجيش الاحتلال يتزامن أيضا مع تكثيف وتصعيد العدوان في محافظتي الوسطى والجنوب في رفح وخان يونس والمحافظات الوسطى. يعني المشهد لا يبدو مقتصرا على التجويع والحصار ومنع دخول المساعدات، بل يتعدى إلى استمرار استهداف المرافق الصحية، منع دخول الوقود، الإمدادات الطبية وغيرها. ما يشاع وما يقال عن دخول شاحنات من المساعدات ما يدخل الآن قطاع غزة وفق شهادات وروايات شهود العيان ومنهم أصدقائنا وجيراننا وعائلاتنا في قطاع غزة أن ما يدخل الآن إلى القطاع هو شاحنات تجارية، هي شاحنات محملة بمواد تجارية تدخل لصالح عدد من التجار، تضم مواد غذائية متنوعة ليست من المواد ذات الأولوية مثل الدقيق والزيوت والسكر وغيرها. هناك شاحنات يتم تأمينها وحراستها وإدخالها لصالح هؤلاء التجار لإعادة بيعها بأسعار باهظة داخل قطاع غزة. لا يتمكن السواد الأعظم من سكان القطاع من الحصول على هذه المواد نتيجة ارتفاع تكاليفها وارتفاع أسعارها. في المقابل تتعرض جميع شاحنات المساعدات أو ما يسمح بدخوله من طرف الاحتلال إلى السلب والنهب وعمليات استهداف بالقصف المباشر لوحدات التأمين أو مجموعات التأمين التي تحاول تأمين دخول هذه الشاحنات، إضافة إلى استمرار منع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وذات الصلة من العمل على الأرض بشكل مباشر أو تمكينها ممارسة دورها لصالح توزيع هذه المساعدات وتمكين وصولها إلى جميع سكان قطاع غزة الذين يصنفون جميعا الآن ضمن فئة الاحتياج المباشر لهذه الإمدادات الغذائية.
إننا إذ نفخر بثبات وبطولات مجاهدينا فإننا ندرك حجم الألم والمعاناة التي يعيشها شعبنا المكلوم وأهلنا الصابرون الذين نعيش آلامهم يوما بيوم. وإن قيامنا بواجبنا الذي كلفنا به ربنا في مدافعة هذا العدو وقتاله لا يعفي أمة المليارين من واجبها الذي ضيعته للأسف، فإن عدونا تمده أقوى القوى الظالمة في العالم بقوافل لا تتوقف من السلاح والذخيرة، في حين تتفرج أنظمة وقوى أمتنا على أشقائهم في أرض الرباط وهم يقتلون بعشرات الآلاف ويجوعون ويمنعون الماء والدواء. وإننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل. أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع. إن رقابكم مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خذلوا بصمتكم. وإن هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ومرآكم إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان. لا نعفي أحدا من مسؤولية هذا الدم النازل، ولا نستثني أحدا ممن يملك التحرك، كل بحسب قدرته وتأثيره. فوالله إنا لنرى الهوان واستحقار العدو لأمتنا واستباحتها وعربدته فيها، وتنزف قلوبنا ألما لأننا ندرك جبن وضعف وذل هذا العدو وحجمه الحقيقي، وندرك قبل ذلك الحقيقة الإلهية فيه. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لو أنه قوبل بعزة الإسلام من أهله ونخوة العروبة المضيعة، ولكنه الوهن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما تستطيع أمة كبيرة عظيمة مجيدة أن تدخل طعاما وماء ودواء للمجوعين والمحاصرين في شعب غزة، وأن توقف شلال دمائهم الذي يهدر إرهابا لأمتنا وطمعا في كسرها من أجل إقامة إمبراطورية صهيونية على أرض العروبة والإسلام؟
الله يكفيك دمار، ما بالك مثل العمياء.
مستمرون وملتزمون بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم.
ستون دقيقة ووراء الأحداث. المشرم نتنياهو وإسرائيل الكبرى، تجدد الحقائق الراسخة كما يقال للدولة التوراتية.
من ناحية روحانية، أنت تعرف عندما تصل إلى اختبارات تسأل نفسك دائما لماذا؟ ماذا نفعل هنا؟ نحن هنا في رسالة تتوارثها الأجيال. هناك أجيال من اليهود الذين حلموا بأن نصل إلى هنا، وثمة أجيال من اليهود الذين سيأتون إلى هنا بعدنا. لذلك عندما أسأل نفسي هل أشعر أنني أحمل رسالة تاريخية وروحانية، فإن الجواب هو نعم.
لم تكشف تصريحات مجرم الحرب نتنياهو عن ارتباطه برؤية إسرائيل الكبرى. كل ذلك لم يكن جديد، فزعماء الكيان الصهيوني منذ نشأته مرتبطون ارتباطا وثيقا بما يتصوره عما يرتبط بدولة توراتية كبرى، وهي كما يقولون دولة مرتبطة بأساطير دينية تشكلت منها بنى عليها أيضا الكثير من الأوهام نتنياهو وغيره، عليها قامت الدولة الصهيونية. أبرز تلك الأساطير هي أسطورة أرض الميعاد، وهو اسم تقليدي لأسطورة إسرائيل الكبرى. ما جاء على لسان المجرم نتنياهو ليس سوى إعادة لتجديد حقائق راسخة لدى القيادة الصهيونية عن الدولة التوراتية. هذه التصريحات ليست سوى تأكيد لما هو مؤكد بالنسبة للكيان الصهيوني، لكن الذاكرة العربية في علاقتها بهذا الكيان لا زالت ذاكرة ضعيفة. وعلى الرغم من كل ذلك الكشف الذي يتدفق على ألسنة الصهاينة، لا تزال بعض الأنظمة العربية تتحدث وأيضا تصر للأسف الشديد على نزع سلاح المقاومة بما فيها ما تعرف بالسلطة الوطنية الفلسطينية. هذا ما تطرق إليه الباحث السياسي عبد الباري عطوان.
التي أدلى بها بنيامين نتنياهو وقال بالحرف الواحد بأنه يؤمن إيمانا روحيا وتاريخيا وتوراتيا بقيام إسرائيل الكبرى، قال ذلك إنه وهو بالصوت والصورة، وقال إنها مهمة ربانية إلهية وأنا مكلف بها. هذا إيش الكلام حقيقة؟ هذا يعني إنه ما عم عبر حدا على الإطلاق. هذا الرجل بده يرجع لخيبر، وبده يرجع لمكة وللمدينة ولا نهر الفرات ونهر النيل. هذا الكلام يعني لأنه يعني لا يعتبر أن هناك أمة ممكن أن توقفه عن هذا التوسع، عن إقامة إسرائيل الكبرى. عندما يقول نتنياهو بأنه أعاد تأسيس ورسم خرائط الشرق الأوسط، فهذا يعني أنه يريد إقامة إسرائيل الكبرى، ومن سيردع من ذلك؟ والله العرب اللي بيزحفوا له الآن، العرب اللي بيقدموا له الفواكه والخضار والأكل الطازج لعنده، بينما ما دخلوا علبة حليب لأطفال غزة ولا رغيف خبز لجوع قطاع غزة. طب ليش مش حيمتنع أبدا على الإطلاق؟ الرجل يتباهى، وللأسف للأسف هذا الرجل يقول ويفعل. هي بخوض حرب في لبنان، بخوض حرب في سوريا، بخوض حرب في اليمن، بخوض حرب في غزة، بكل الدنيا. الآن مين تصدى له؟ أبدا. إيش سمعنا منكم يا عرب يا لم يبعطرين ومهففين وبزبطين؟ إيش سمعنا منكم غير اللي هو الإدانات؟ ندين ندين ندين. حتى غزة، غزة فيها إبادة، غزة فيها تجويع، اجتماع ما عقدتوه من أجل غزة. طب ليش ما يستأسد عليكم بنيامين نتنياهو؟ ليش ما يقيم؟ ليش ما يأخذ كل أراضيكم؟ مين حيوقفوا؟ مين حيمنعوا؟ جيوشكم هاي؟ هاي الجيوش هاي اللي عفنت انفقتوا عليها مئات المليارات، والله حتى آلاف المليارات من الدولارات، إيش فايدتها؟ ما سمعنا. طب هذا بقول بدي أقيم دولة إسرائيل الكبرى، بدي أقيمها في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي الأردن. طيب هاي أبدا بصراحة قالها. طب إيش عملتم؟ ندين بشدة للإدانات، هذه دخلت رغيف خبز لقطاع غزة، وهذه الإدانات لن تمنع زحف إسرائيل إلى كل هذه العواصم العربية واحتلالها. طيب سمعنا دولة، ست دول عربية مطبعة أو بين قوسين عربية، لأن والله ما هم عرب، ست دول عربية تقيم علاقات مع إسرائيل وعلى منجبة داود ترفرف في عواصمهم. في دولة منها سحبت سفيرة، بدناش أقول أغلقت سفارتها، في دولة احتجت؟ أبدا ما حد احتج على الإطلاق، بس إدانة. وحتى الدول المستهدفة، حتى الأردن قال ندين. طب إيش الدين؟ أنت على بعد حجر منه. وكمان مصر، هذا اللي عند النيل، كل الأراضي المصرية، نص الأراضي المصرية بدهم يخذوها، ومياه النيل بدهم يخذوها. طيب إيش عملته؟ ولا كلمة. كمان نفس الشيء العراق، بدها توصل للفرات، من النيل إلى الفرات، ولا سمعنا كلمة من العراق أبدا. وسوريا، سوريا حتى لم تدين. هذا النظام السوري الجديد اللي طبلوا له الكثيرين في الوطن العربي، ما أبدا ما حكوا ولا كلمة، حتى ما أدانوا. طب ايش اللي بصير في هالدنيا؟ والله اذا كان انتم بهذا الطريقة، طيب خلص في 60 داهية هالأمة العربية، بدناش هالأمة اللي ما بتتصدى دفاعا عن نفسها ودفاعا عن ارضها. ترامب داعم كلي لهذا المخطط، يعني مش زلة لسان هاي من نتنياهو، لا، هذه خطة مدروسة. هو لما بيقول أنا بدي هاجم قطاع غزة بيهاجم قطاع غزة، لما يقول بدي أحاول أن أقضي على حماس بدي أحاول يقضي على حماس. لا، والغريب لما صارت حرب المجاعة في قطاع غزة وأهلكم يذبحوا في قطاع غزة، إيش يقول؟ والله يا أخي في إعلام، هذا الإعلام العظيم المهني المتطور، يقول لك والله يا أخي هذه مسؤولية حماس، حماس ورطتنا، حماس ما شاورتنا. طب تفضلوا، هاي نتنياهو بيشاوركم وبيقول إن أنا بدي أقيم على أرضكم، إيش بتعملوا؟ ما سحبتوا سفير، ما سحبتوا حارس في سفارة، ما حتى ما عقدتوا اجتماع، ما اجتمعتم، ما طب على أقل، طب هاي هالدول الستة هاي اللي بدها تحتل من قبل إسرائيل طالب اجتماع؟ يعني أبدا يا فرعون، مين فرعنك؟ أنتوا اللي فرعتوني، إحنا جبن. والله أصبح العالم كله يكرهنا، يكرهنا كعرب ويكرهنا كمسلمين، لأنه إحنا مستسلمين، مستسلمين. وزين هذا حبيبكم ترامب اللي اعطيتوه 5 تريليون دولار في 3 ساعات، هو قال أول من بشر بهذه البشرة اللي هي إسرائيل الكبرى عندما قال إسرائيل نحيفة وسنعمل على تسمينها، هذا يعني بدهم يقفوا مع نتنياهو ضدكم وضد احتلال أراضيكم. غزة تدافع عنكم، غزة تدافع عن شرفكم، غزة تدافع عن كرامتكم، غزة 23 شهرا من الصمود، وهذا باسم الدفاع عن هذه الأمة وعن هذه العقيدة، وانتم ايش بتعملوا؟ بالعكس انتم ولا سائلين. والله جايلكم، والله جايلكم اذا ما تحركتم فورا وحركتوا جيوشكم وقطعتوا العلاقات الدبلوماسية وعقدتم قمة ووقفتوا كل الغاز والنفط عن اسرائيل وكل من يدعم اسرائيل، والله انه جايلكم الدور، جايلكم الدور. والى اللقاء.
لقد شكلت الحرب على الفلسطينيين في غزة اختبارا لهذه المقولات جميعا، وثبت على مدى عامين أنها محض قول. والأخطر من ذلك أن لا أحد رأى في الحرب على غزة نذيرا بإسرائيل الكبرى، ولا رآها في الحرب على سوريا ولبنان، ولا رآها في تجريف القوة في العراق وإيران، ولا رآها في قول الرئيس ترامب إن إسرائيل صغيرة كرأس الدبوس قياسا إلى الطاولة.
وتوجههم العملي السياسي، مشروعهم الصهيوني، مخططهم الصهيوني، هو فعلا لإماتة العرب، الإماتة بالقتل والإماتة للأمة كأمة، لا يبقى لها استقلالها ولا حريتها ولا كرامتها، موت للأمة، الموت الجماعي ككيان عظيم وفق ما وهب الله لها من مقومات لتكون أمة رائدة في المجتمع البشري بإسلامها، بقرآنها، بقيمها الإسلامية والعظيمة، بتعاليم الله سبحانه وتعالى فيما كان يمكن أن تصل إليه بذلك، وهو الشيء العظيم جدا في المجتمع البشري. وهم يريدون لها أن تكون أمة ذليلة خانعة لهم، أن يستعبدوها بالفعل بكل ما تعنيه كلمة استعباد، وهي حالة أسوأ من الحالة التي كان العرب فيها يعبدون أنفسهم للأصنام الحجرية، حينما يعبدون أنفسهم للعدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي هو أسوأ، أقبح، أضل، أفسد من الأصنام الحجرية التي لم تكن لا تنطق ولا تتكلم ولا شيء.
صحوة، إما الآن وإلا ستكون متأخرا جدا أيها الحاكم العربي، أكنت في القاهرة أو في عمان أو في الرياض أو في أي مكان، إما الآن تصوب خطاك وتصوب البوصلة وإلا it will be too late my friend. انسى، ما في خيار آخر. المحتل الآن يصوب باتجاهكم جميعا. طبعا سترون أن الردود العربية بالذات المصرية والأردنية، يا أخي الرجل يقول لك أنا سأقيم دولة إسرائيل الكبرى وإنت تقول لا أندد وأشجب، يا أخي بربكم في قواميسكم لا توجد إلا التنديد والشجب، شو هالزعامات الهامدة والجامدة؟ واسمحوا لي أكون صريح اليوم لأنه أمر يرفع الضغط. الرجل يقول لك أنا سأقتطع أجزاء من أرضك وسأقيم إسرائيل الكبرى وأنا جاي في مهمة روحية وتاريخية وسميها ما تشاء. هذا نتنياهو البلطجي المجرم الإرهابي. وإنت في مصر تقول له أندد بتصريحاتك، وفي عمان تقول له أندد بتصريحاتك، يروح بالله ويشرب ميتها. التنديد هذا الكلام ما عاد يفيد. شو أندد؟ واحد يقول لك أنا جاي أحرق بيتك، تقول له لا والله ما يصير عيد، وتروح تبوس لحيته.
وتستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في المحور، من يقف وراء نزع سلاح حزب الله؟
الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي، أكانت تدري أم لا تدري؟ لاحظوا فرح الكيان الإسرائيلي، لاحظوا تعبيرات نتنياهو وغيره. اعتبر نتنياهو أنه ساعد الحكومة على أن تصل إلى هذا المستوى. هل أنتم في هذا الوارد؟ هل سركم أن يشيد بكم نتنياهو؟ قلنا مرارا وتكرارا، أوقفوا العدوان وأخرجوا إسرائيل من لبنان، ولكم منا كل التسهيلات والإيجابية أثناء مناقشة الأمن الوطني واستراتيجية الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية. ما هي حجة المشاركين في الحكومة في هذا القرار الخطيئة؟ شو حجتهم؟ قال بيقولوا إنه هن مضغوطين خارجياً. أنا بدي أسألكم سؤال، لو جاء مهاجم إلى بيتك وقال لك إما أن تقتل ولدك وإما أن نقتلك، هل تقتل ولدك؟ لو جاءك من يهجم على بيتك وأغراك بأن يعطيك القصور والأموال مقابل أن تقتل ولدك، هل تقبل بأموال الدنيا مقابل هذا الولد؟ ستجيبه بشكل طبيعي، اقتل وافعل ما تشاء، هذا ولدي، لن أقبل بأن أقتله أو أن أضحي به ولو كانت أموال الدنيا معه. هذا هو الموقف النبيل، هذا هو الموقف الصحيح. كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل شركائكم في الوطن لتعيشوا حياتكم كما وعدوكم؟ عجيب أمركم.
لا حاجة للتوضيح أن سيناريو نزع سلاح حزب الله هي مؤامرة قديمة لإعداء الإنسانية على المستوى الكلي. إذا أردنا أن ننظر إلى هذه القضية، فنزع سلاح حزب الله هو مشروع مصمم في المثلث الصهيوني الأمريكي العربي الرجعي الشرير لإضعاف وتدمير محور المقاومة حتى يتمكنوا من الوصول إلى الشرق الأوسط الكبير في النظام الإقليمي الجديد. منذ مدة طويلة يمارس هذا المثلث المشؤوم وفق تنسيق كامل سياسة الضغوط القصوى ضد محور المقاومة. بالتأكيد أن صمود الأسود في النهار وصمود العابدين في الليل ألحق بهم هزيمة مخزية في مثل هذه الظروف التي تم رسمها. السؤال الأساس، من سيتولى مسؤولية الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الشريرة والوحشية لكيان العدو الصهيوني في حال تم نزع سلاح المقاومة؟ بالتأكيد الحكومة الحالية في لبنان ليس لديها الرد الكافي على هذا السؤال الأساس، سوى التمسك بالقرارات الدولية وبالأمل الوهمي في المساعدة الخارجية لصد عدوان كيان الاحتلال الصهيوني بالتالي فهي غير قادرة على إقناع الرأي العام داخل لبنان الذي يميل أغلبه إلى المقاومة، لأنهم لمسوا آثار هذه التجربة الفاشلة منذ سنة 1982 على واقعهم. في مثل هذه الظروف الخطيرة من الواضح والمنطقي جدا أن حزب الله لن يقبل بنزع سلاحه، لأنه يعتبر ذلك استسلاما لأمن وسيادة لبنان. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الباحث المختص في الشؤون الدولية مدير مجلة مرايا الدولية الإعلامي فادي بودية.
لنحكي بكل صراحة، حزب الله مش جاهز إلى الموت مقابل السلاح. حزب الله قدم أغلى شبابه في مقابل هذا الوطن. حزب الله قدم أغلى قياداته في مقابل هذا الوطن. المقاومة على مر تاريخها من العلمانية إلى الإسلامية، سمها ما شئت، قدمت أغلى وأنبل رجالاتها ليحيى هذا الوطن. ما فيك تجي تسألني اليوم بعد 40 سنة من المقاومة و50 سنة من المقاومة في وجه إسرائيل، تجي بتسألني هل حزب الله جاهز أن يموت مقابل السلاح؟ ليش السيد حسن استشهد كرمال أي قضية؟ سيد هاشم استشهد كرمال أي قضية؟ سيد عباس الموسوي استشهد كرمال أي قضية؟ لماذا غيب الإمام موسى الصدر؟ لماذا استشهد الشيخ راغب حرب؟ لماذا استشهد العماد مغني و و و و وكل هذه القيادات؟ الدولة اللبنانية وقفت إلى جانب إسرائيل. عندما يكون مطلب إسرائيل نزع سلاح المقاومة، أي نزع آخر ورقة قوة من الداخل اللبناني، قد يا أخي بالاحتياط يردع إسرائيل، أو يردع إسرائيل بنسبة معينة. عندما تأتي إسرائيل تريد أن تنزع مخالب لبنان، قوة لبنان التي انتصرت عليه في 2000 وانتصرت عليه بال 2006 وعملت استقرار نوعي أو ردع نوعي من 2006 حتى 2024، هذه المقاومة التي أزلت هذا العدو خلال كل هذا التاريخ، ماشي، صارت جولة 2024، رجعت المقاومة وتعرضت إلى ضربات، لكنها لم تستسلم لإسرائيل، ولم تخضع لإسرائيل، لم تلقي سلاحها في الميدان، لم تسمح لإسرائيل بالتوغل البري، لم 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 لم. اليوم عندما تأتي الدولة لتنفذ ورقة أمريكية، يعني أنا اليوم مش عم بتهم، مش عم بعطيك معلومة لأقول لك إنه هذه الورقة التي ناقشتها الحكومة هي ورقة أمريكية، لا، الدولة اللبنانية في بيانها تعلن أنها نفذت ورقة أمريكية وتريد أن تسترضي بها إسرائيل. أنت يا حكومة في هذا البيان تعطي مبرر لإسرائيل بشكل واضح وفاضح وكامل بضرب هذه المقاومة وبيئة هذه المقاومة بلا حدود، بلا هوادة، بلا أي سقوف، ولكن بدون أدنى شك أن المقاومة معنية باتخاذ خطوات في أسرع وقت ممكن من أجل تفكيك هذا البيان ورفضه وإسقاطه. لا يجب أن يمر هذا القرار مرور الكرام، ولا يجب أن يعطى وقت للحكومة، ولا يجب أن يعطى وقت لأحد حتى أن يرسل برقيات تهنئة. الغريب عندما تهلل الدول العربية والجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة وأوروبا وأمريكا والمحيطات والمخلوقات الجليدية عندما تهنئ لبنان، لماذا تهنئه؟ لأنه تنازل عن قوته لصالح هذا الأمريكي الذي يدعم هذا الإسرائيلي في قتلنا. ما شاء الله على هيك دولة، وما شاء الله على هيك منطق. هلا اللي عم بحكيهم البعض بيقول لك انه هيدي وجهه نظر، المنطق مش كتير هالقد بيحمل وجهه نظر، وانا معتمد اسلوبهم اللي هو الشات جي بي تي، مش ذكاء اصطناعي يا اخي. يا اخي انتوا اللبنانيين وخاصه انتوا هذا المجتمع اللي مآمن بهيك حكومه وبهيك دوله، انا رحت سالت الشات جي بي تي، قلت له للشات جي بي تي اعطيني تجارب التاريخ التي سلمت فيها الشعوب سلاحها الى محتل. طبعا بيعطيك يعني امثله لا حصر لها من العصور من القرنين 18 و19 وصولا الى 95 و2006 و الى ما هنالك. هودي قبائل السكان الاصليين، النمسا ضد المانيا النازيه، فرنسا ضد الاحتلال الالماني، الشعب الليبي ضد الاحتلال الايطالي، اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه. شو بيقول لك لخص التحليلي؟ في معظم الحالات التاريخيه التي يتم تسليم السلاح فيها تؤدي إلى فقدان القدرة على المقاومة، وسهل للمحتل فرض سيطرته دون خوف من انتفاضات واسعة. طيب هودي مش شيعة يا أخي، نيح بتروح للبوسنة، بتروح للعراق بعشائر الأنبار، عندما أعطي الأمريكان وثائق وأمان لعشائر الأنبار ثم هجم عليهم بليبيا، بأفغانستان، بالمغرب، بكل شيء. لكن لما بتروحوا بتسألوا، أنتوا جماعة الشات جي بي تي، بتروحوا بتسألوا ما هو التحليل الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي، شو بدك فينا يا أخي، لتجارب ضغط الدولة الرسمية على المقاومة لنزع سلاحها، شات جي بي تي شيعني شيء؟ أبي أقولش بالإمام علي عظيم. شو بيقول لك هذا الذكاء الاصطناعي؟ بيقول لك الدولة تعتمد سياسة، بدها تغطي يعني تغطية سياسية لهذا البيان. شو بتقول لك؟ خطاب الوحدة الوطنية وبناء الدولة، هي عم تتمسخر، وحصر السلاح بيد الدولة. نايم بتقول لك الضغط الأمني المباشر، بتروح على اعتقالات، مصادرة أسلحة، تفكيك البنى الاستراتيجية اللوجستية للمقاومة. ثلاثة الدمج، الإغراءات والدمج، عروض مالية، دمج مقاتلين في الجيش. يا بيه هذا كانوا عم يحكي عن لبنان. الشرعية الدولية بيقول لك استنادا إلى اتفاقيات السلام وقرارات أممية لتبرير نزع السلاح. شو هو النتائج المشتركة في هذا؟ بيقول لك فقدان أوراق القوة، إطالة أمد الاحتلال، إعادة تعريف المقاومة كمشكلة أمنية، نحن بنصبح مشكلة، التفكك الداخلي. طيب ما هي النتائج التي يمكن أن تتحقق؟ أولا بيقول لك فشل استراتيجي عندما يسلم السلاح قبل تحقيق التحرير، الاعتماد على نوايا المحتل أو المجتمع الدولي دون أوراق ضغط، التضحية بالقدرة العسكرية مقابل مكاسب سياسية. شوف بدي أوصل لهذه النتيجة، الدروس الاستراتيجية بيقول لك أي عملية نزع سلاح في ظل احتلال تحتاج إلى ضمانات تنفيذية قوية وملزمة، وليست مجرد وعود أو نصوص اتفاقيات. القوة التفاوضية للمقاومة ترتبط مباشرة بقدرتها على الردع. الدولة الرسمية التي تضغط لنزع سلاح المقاومة في ظل احتلال تكون غالبا منخرطة في تسوية سياسية تخدم استقرار المحتل أكثر من التحرير. مش عم بحكي أنا لا مجلس عشرائي ولا عم بحكي بيان شيعي، أنتوا يا بتفهموا ها؟ كل اللبنانيين كلكم حطوا على شات جي بي تي خيي، قولوا ماذا لو قررت أي دولة أن تنزع سلاح المقاومة، ما هي تداعياتها؟ وشوفونا هاي السطر بتسوى رقبة أكبر حكومة وأكبر بيان. عندما يقال الدولة الرسمية التي تضغط لنزع سلاح المقاومة في ظل الاحتلال تكون غالبا منخرطة في تسوية سياسية تخدم استقرار المحتل أكثر من التحرير، مستعجل؟ ما تستعجل. بعد أنا بسأله بشكل مباشر عن لبنان، حزب الله النموذج الوحيد في العالم العربي الذي لم يستجيب لنزع السلاح واستطاع أن يهزم إسرائيل. بالاستنتاج التاريخي إزالة السلاح المقاوم قبل زوال الاحتلال أو الخطر العسكري المباشر أدت إلى تمدد المحتل أو تثبيت نفوذه. طبعا نقرأ كل التجارب. الفرق في الحالة اللبنانية أن المقاومة الحالية تمثل عنصر ردع فعلي ومثبت، وإزالته ستعيد الأوضاع إلى ما قبل العام 2000 لكن في ظرف إقليمي أكثر ضعفا للبنان. طيب هذا الذكاء الاصطناعي لأنه مسيس، أنتم بتقولوا لأنه مسيس وأمريكي المنشأ ويدار من سيرفرات أمريكية ويدار من سيرفرات عالمية، يقينا ليست مع المقاومة. هذا بوضعه برسم الشعب اللبناني. خي أنتوا الشعب اللبناني مسيحيين وسنة ودروز وشيعة والبتكون إياه، هذا الذكاء الاصطناعي اللي ما تتحكم به المقاومة. بس هذا هذه النتيجة اللي طلعت، بدي أقتلكم هالنتيجة كل الجميع.
ولذلك فالقضية الأساسية في هذا الموضوع أنه قرار إسرائيلي أمريكي، وتبني الحكومة اللبنانية له فضيحة كبيرة لها، ولا يغير من الحقيقة شيئا. هو ليس بقرار لبناني، وليس قرارا حرا ولا مسؤولا. ما فعلته الحكومة اللبنانية هو تبني لقرار أمريكي إسرائيلي، ولذلك لا ننتقل للتوصيف إلى أنه قرار لبناني، ليس قرارا لبنانيا. ولا قرارا حرا ولا مسؤولا، هو تبن فقط لإملاءات إسرائيلية، فيجب النظر إليه دائما على أنه قرار إسرائيلي أمريكي، وبالتالي لا يجوز أبدا الخنوع لهذا القرار الإسرائيلي الأمريكي لمجرد أن الحكومة اللبنانية تبنته بحجة الضغوط. الضغوط ليست حجة لها، كان بإمكانها ألا تنضغط.
ولهيك ابتب ورقة أمريكية.
وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية
اللي بتفرض تسليم سلاح المقاومة، بفكرة إنه قسم من اللبنانية بيعتبروا اللي نحن فيه هو نتيجة وجود سلاح غير شرعي،
وكون على ثقة لو ما كان في سلاح حزب الله إسرائيل ما كنت تعتدي على لبنان.
فإذا شلنا هالسلاح رح يعم الأمن والسلام، ورح تبطل إسرائيل تجزر فينا، ورح ينسحبوا من النقاط الخمسة اللي صاروا من يومين ستة بالمناسبة. إذا منرجع شوي بالتاريخ منشوف إنه الإسرائيلي جزر فينا بعد اتفاق الهدنة عام 1949، أكيد قبل ما يكون أصلاً في أي سلاح، من مجزرة حورة عام 1949 اللي راح ضحيتها 90 لبناني، وحنين عام 1967، ويارين بال 74، وكتير بعد لنوصل لمجزرة الخيام بال 78، يعني كل هول وبعد ما وصلنا لاجتياح سنة 1982. بعتقد صارت بايخة شوي تكرار جملة لا أمان مع إسرائيل.
طالما أن هذا الشعب الوفي والعبي يؤمن بهذه المقاومة، إن أي جيش في العالم لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من أيدينا، لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من قبضاتنا، لا يستطيع أحد. وقال آخرون إذا السيد حسن بيسلم سلاح بيكون خاين، وأنا أقول لهم وعاهدكم يا شعبنا العبي والوفي والعظيم إني لا أطمح أن أختم حياتي بالخيانة بل بالشهادة.
لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة، وهيهات منا الذلة.
ستون دقيقة في المرصد. زيارة لاريجان إلى بيروت، أي مضامين وأبعاد؟ إيران تدعم لبنان وشعب لبنان، لاريجان يؤكد على متانة العلاقة، طهران تمد يد المساعدة، التحريض الإعلامي يسقط في الفخ. هذه العناوين حديث الإعلامي فيصل عبد الساتر.
في إطار مواقفها الثابتة تجاه لبنان وشعبه، جاءت زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني إلى بيروت، التي عكست فيما عكسته مواقف إيران الثابتة إلى جانب لبنان وحكومة لبنان وشعب لبنان ومقاومة لبنان في وجه العدو الإسرائيلي، ودعم إيران الثابت والتاريخي للحق اللبناني في مواجهة الاحتلال. وهذا ما عكسته المواقف الإيرانية تاريخيا منذ انتصار الثورة الإسلامية، وصولا إلى وقوف هذه الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية مع لبنان أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982. وإيران لم تألو جهدا في هذا المجال، وقدمت كل ما يمكن أن يقدم من دعم للبنان وشعبه عبر سنوات طويلة. جاءت زيارة لاريجاني إلى لبنان هذه المرة لتؤكد على متانة هذه العلاقة، وتؤكد أيضا على روح الأخوة ما بين الدولتين إيران ولبنان.
به خاطر همین پیوستگی یک دلبستگی بین دو ملت به وجود آمده.
و بفضل هذا الربط المتيني بين البلدين هناك تضامن قوي كذلك بين شعبي البلدين، وكلما يواجه لبنان أي نوع من المعاناة، نحن نشعر بتلك المعاناة في إيران أيضا. ثقوا تماما بأننا سنقف إلى جانب شعب لبنان العزيز وفي مختلف الظروف. نحن دوما نبحث ونسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا.
الكلام الواضح والصريح للارجاني الذي عبر عن الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن هذه الزيارة هي تحت هذا العنوان، ذهب بعض الإعلام اللبناني إلى قلب الصورة تماما ليقول شيئا آخر، شيئا يعبر عن رغباته ومكنوناته وربما من يعني يدفعه بهذا الاتجاه. فتحدث بعض الإعلام عن هذه الزيارة للدكتور لاريجاني بأنها زيارة خلسة وكأنها تأتي تحت جنح الليل وهي غير مرغوب بها.
الزيارة سريعة كأنها خلسة وتأتي في توقيت مشبوه واليوم واحد، وهي أشبه بعملية تسلل، لا سيما وأن لاريجاني يعرف تمام المعرفة أنه شخص غير مرغوب به، لكن حضوره يأتي بالدرجة الأولى لإسناد حزب الله وأعطائه تعليمات خطة الانقلاب على الدولة.
هذه الزيارة ليست خلسة، الخلسة هو من يأتي خائفا ومتخفيا، أما الزائر الإيراني لقد جاء إلى مطار بيروت وعقد مؤتمرا صحفيا وحدد جدول ومواعيد زياراته ولقائه بالمسؤولين اللبنانيين، واستقبل استقبالا حاشدا على طريق المطار وترجل من سيارته وألقى التحية على المحتشدين. فهذا الزائر لا يتخفى ولا يخاف كغيره من الزائرين والمبعوثين، والأمريكي على وجه الخصوص الذي يأتي دون أن يعلم به أحد ويغادر دون أن يعلم به أحد ويتحرك في لبنان دون أن يعلم أحد بجدول مواعيده. لكن لاريجاني الذي قال بوضوح أن زيارته تأتي في إطار الدعم الإيراني للبنان وشعب لبنان وحكومة لبنان، عبر بشكل واضح عن سياسة إيران، لكن بعض الإعلام اللبناني لم يكتفي فقط بالتحريض ووصف الزيارة بأنها خلسة وكأنها غير مرغوب بها، بل حرض أيضا على مضمون هذه الزيارة واعتبرها تدخل فاضح بالشأن اللبناني.
زيارة علي لاريجاني تدخل صارخ وخطير ووقح في الشأن اللبناني الداخلي، يستطيع أيضا أن يؤلب بعض المواقع الرسمية المحسوبة على نفوذ حزب الله في الدولة كي لا تمتثل لقرارات مجلس الوزراء.
هذه القناة المحلية اللبنانية التي تروج لأن الزيارة غير مرغوب بها زيارة لاريجاني وأن هذه الزيارة تمثل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، سواء عبر نشراتها الإخبارية أو عبر ضيوفها التي تستقبلهم وتحرضهم على نفس الكلام، وربما لا يحتاجون إلى تحريض لأنهم أيضا مجهزون مسبقا لمثل هذا الأمر. طيب، هذه الفضائية نفسها التي تقول عن زيارة الزائر الإيراني بأنها تدخل في الشأن اللبناني هي نفسها تتحدث عن التدخل الأمريكي وتروج للتدخل الأمريكي وتعتبره أمرا طبيعيا وأمرا سليما في ظل المصلحة اللبنانية العليا، وأن هذه الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأمريكي تأتي في إطار مساعدة لبنان وحل المشكلات أمام لبنان.
توم براك في بيروت في 18 و19 من آب. براك سيبحث طبعا مع المسؤولين في لبنان القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بوضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله والخطة التنفيذية التي يفترض أن يعدها الجيش اللبناني قبل نهاية آب الحالي بهذا الخصوص. وعلمت الام تي في أن براك سيبحث أيضا في آلية الدعم المنتظرة للجيش اللبناني بكل تفاصيلها لناحية تزويد الجيش بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود المقترح الأمريكي.
من الذي يتدخل في الشأن اللبناني وعلى قاعدة ما ذهبت إليه هذه القناة؟ طيب، احترموا عقول اللبنانيين قليلا، احترموا عقول المتابعين والمشاهدين قليلا، يعني تروجون لمبعوث أمريكي وتحددون ما سيناقشه مسبقا في بيروت وتقولون أنه سيناقش خطة الحكومة اللبنانية وما سيقوم به الجيش اللبناني، بل أكثر من ذلك جاء بورقة فيها من البنود الكثيرة ما يعتبر تدخلا سافرا في الشأن اللبناني، وهذا المبعوث الأمريكي بالمناسبة توم براك الذي هدد لبنان بضمه إلى سوريا، وهو هدد اللبنانيين بأنهم سيلوقون مصيرا صعبا إذا لم يمشوا قدما في الورقة الأمريكية. أليس هذا هو التدخل الفاضح بالشأن اللبناني؟ فكيف يستوي هذا الأمر؟ كيف يستوي وصفكم لزيارة لاريجاني بأنها تدخل فاضح بالشأن اللبناني وترويجكم لباراك بأنه تدخل لمصلحة لبنان؟ كيف يستوي هذا الأمر وذاك؟
في زيارة لحدا صديق اليوم في كلام كبير على أنه هذا تدخل بالشؤون اللبنانية، وسمعنا كمان لا تستنفر وزارة الخارجية اللي صارت وزارة خارجية حزبية أكثر ما أنها وزارة خارجية الجمهورية اللبنانية، أنه على مجلس الوزراء في ورقة توم براك ورقة أمريكية مصاغة إسرائيليا وتراعي الإسرائيلي إلى أقصى حد. ما حدا بيستنفر وبيحس حاله مستفز ولا بيحس أنه السيادة الوطنية منتهكة، بينما عندما بده يجي مسؤول إيراني يزور لبنان بتقوم الدنيا وما بتقعد، أو إذا أطلق تصريحا في ظل هذا المجال. أولا اليوم لبنان أصبح ساحة مفتوحة، لبنان تحت الوصاية الأمريكية، لبنان تحت تداعيات الاحتلال الإسرائيلي.
بعض الإعلام اللبناني لم يكتفي ربما ببعض الإشارات من هنا وهناك وبعض التقارير من هنا وهناك وبعض الكلام المسيء والتأويل الغير صحيح لزيارة الموفد الإيراني إلى لبنان، مما عكس رغبة واضحة عند بعض هذا الإعلام في انتهاج سياسات عدائية أو إيقاع العداء ما بين لبنان وإيران وبين الشعب اللبناني والشعب الإيراني. بكل الأحوال فقط لأن هذه الفضائيات ربما يعني معروفة بمواقفها ومعروفة من الذي يحرك مثل هذه السياسات، لأنها تقف ضد المقاومة وكل شيء مع المقاومة بالنسبة لهذه الفضائيات أو بعض هذه الفضائيات اللبنانية وبعض العربية منها أيضا، يعني هي على نفس السوية. فقناة العربية لم تكن بعيدا عن بعض الإعلام اللبناني في المواقف التي أطلقتها، قناة العربية السعودية أيضا تحدثت عما أسمته مواقف لاريجاني قبل أن يأتي إلى لبنان، كانت مواقف لامتصاص الغضب، يعني اعتبرت أن هناك غضب كبير من إيران في لبنان، ولاريجاني حاول أن يستبق هذه المواقف برسائل إيجابية.
وفي محاولة لخفض التوتر أكد في تصريحاته أن إيران مستعدة دائما لدعم الشعب اللبناني في تجاوز الأزمات، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية واستقلال القرار اللبناني. ورغم محاولة لاريجاني مغازلة لبنان على هذا الصعيد، إلا أن مصادر عربية كشفت أن رئيس الحكومة نواف سلام سيكون حاسما مع لاريجاني وسيبلغه باستياء لبنان، مما يعتبر تدخلا في الشؤون اللبنانية. وكشفت مصادر العربية أيضا أن وزير الخارجية يوسف رجي لن يلتقي لاريجاني خلال زيارته لبنان بسبب استيائه من المواقف الإيرانية، وكان يفضل لا يسمح للاريجاني، بل كان يفضل هو شخصيا لا يسمح له بزيارة بيروت. أيضا علمت مصادرنا أن استدعاء السفير الإيراني مجددا غير مستبعد في حال استمر التدخل الإيراني بلبنان.
قناة العربية السعودية رسمت فيما يبدو إطارا لهذه الزيارة للموفد الإيراني إلى بيروت وبشكل استباقي، فهي قالت أن رئيس الحكومة سيعبر بشكل واضح عن غضب الحكومة اللبنانية ولبنان من المواقف الإيرانية، وهذا ما لم يحصل، لأن الزيارة أكدت على عمق العلاقة المتينة بين البلدين في ظل الاحترام والسيادة المتبادلة.
60 دقيقة.
60 دقيقة.
وصلنا وإياكم سامعين الأفضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحايا منا في الأعداد سميح عز الدين تقي والإخراج جميل الورافي.